بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن ما ذكره بعض المحققين قد صلاه نفسه من النقد على ما ذكره المحقق الإصفهاني وغيرهم، وذكرنا هذه الأمور بنحو إجماله وتفصيل ذلك وما في هذه الأمور من المناقشة. الأمر الأول، ذكر قدس الله نفسه أن مسب النزاع ومحل النزاع في الحالات احتمال التكليف وثبوته والشك فيه، مسب النزاع في هذه الحالات هو قاعدة حق الطاعة. فإن ثبت حق الطاعة في هذه الحالات فتفريطه فتفريطها ظلما وتعد على المولى، وإن لم يثبت حق الطاعة في هذه الحالات أي حالات الشك في التكليف واحتماله، فإن لم يثبت حق الطاعة في هذه الحالات فلا ظلم في تفريط حق الطاعة، وليس مسب النزاع ومحل النزاع في أن ترك الطاعة في هذه الحالات ظلم أو ليس بظلم. ليس هذا محل النزاع ومسب النزاع في المسألة. هكذا ذكره قدس الله نفسه، والظاهر أنه لا فرق بينهما إلا في التعبير وفي اللفظ، وأما في اللب والروح فلا فرق بينهما سواء أكان محل النزاع في هذه الحالات أي حالات الشك في ثبوت التكليف واحتماله حق الطاعة أو عدم حق الطاعة أو كان محل النزاع ترك الطاعة، فإن معالك إليهما إلى واحد، فإن ترك الطاعة ظلم إذا كان حق الطاعة ثابتا وليس بظلم إذا لم يكن ثابتا، وكذلك حق الطاعة في هذه الحالات إن كان ثابتا فتركه وتفيده ظلم، وإن لم يكن ثابتا فلا ظلم. فإذا لا فرق بينهما في اللب والواقع، والاختلاف إنما هو في صيغة النزاع، وإلا فلا اختلاف بين التعبيرين في اللب والواقع. الأمر الثاني، ما ذكره قدس الله نفسه من أن مراد المحقق الإصفهاني من الحجة إن كان المنجزية والمعذرية أي ما يصحح العقاب، فإن المراد من الحجة إن كان المنجزية والمعذرية فالحجة مصححة للعقاب، لأن الحجة منجزة للوجوب فهي مصححة للعقاب على مخالفته، الحجة ممجدة للحرمة فهي مصححة للعقاب على مخالفة الحرمة فهي مصححة وذكر قدس الله نفس من الإشكال على ذلك فإن لازم كون الحجة بمعنى المنجزية والمعذريات أي بمعنى ما يصحح العقاب لازم كون القضية بشرط المحمول فإن معناها حينئذ أنه إذا قام ما يصحح العقاب يصح عقابه وهذه قضية بشرط المحمول وهذا خير وهذا لغو الظاهر أن هذا الإشكال أيضا غير وارد فإن غرض المحقق إصفهاني قدس الله نفسه أن الحجة منجزة للوجوب إذا كانت منجزة للوجوب فيصح العقاب على مخالفته وأما أن الحجة ما يصحح العقاب فهو أمر انتزاعي لا واقع موضوعي له في الخارج وما هو في الخارج الحجة والوجوب والمنجزية ومنجزية الوجوب موجبة لصحة العقاب على مخالفته ومنجزية الحرمة مصححة للعقاب على مخالفتها فإذا ما ذكره قدس الله نفسه أن ما يصحح العقاب يصح عقابه ما يصحح العقاب أمر انتزاعي لا واقع موضوعي له في الخارج فهذا الإشكال أيضا غير وارد الأمر الثالث أنه ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكره المحقق الإصفهاني من أن الاحتمال لا يصلح أن يكون بيانا احتمال التكليف والشك فيه لا يصلح أن يكون بيانا ومحركا فمن أجل ذلك تجري قاعدة قفع العقاب بلا بيان لأن احتمال التكليف لا يصلح أن يكون بيانا ما ذكره قدس سره مصادرة وجعل المدعى عين الدليل والدليل عين المدعي فإن المدعى أن احتمال ثبوت التكليف لا يصلح أن يكون بيانا ومحركا فمن أجل ذلك تجري القاعدة ثم علل جريان القاعدة بأن احتمال التكليف لا يصلح أن يكون بيانا فإذا جعل المدعار نفس الدليل هذا الإشكال أيضا غير وارد لأن المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه من أن احتمال ثبوت التكليف لا يصلح أن يكون بيانا ومحركا إنما هو في مقام بيان تحقق موضوع القاعدة وأن الرجوع القاعد في المقام محقق. موضوع القاعدة عدم صلاحية احتمال التكليف للبيان ولكونه حجة. فإذا لم يكن احتمال التكليف بيانا فموضوع القاعدة محقق. فإذا تحقق موضوعها انطباق القاعدة على الموضوع أمر قهري وأمر ضروري ولا يحتاج إلى دليل وإلى علة حتى يقال أن العلة عين المعلولة، أن الدليل عين المدعية. فإن انطباق القاعدة على موضوعها بعد تحقق موضوعها أمر قهري لا يتوقف على أي شيء، ولا يتوقف على أي دليل وأي مقدمة. فإذا لا موضوع للمصادرة في المقام. الأمر الرابع أن ما ذكره قدس الله نفسه من أن قضية قبح الظلم وقضية حسن العادل قضية ثانوية بحكم العقل العملي، فإنها في طول قضية أخرى في المرتبة السابقة، وهي ثبوت الحق للغير في المرتبة السابقة بحكم العقل العملي. فإن ثبوت حق للغير في المرتبة السابقة أيضا قضية عملية عقلية، أي ثابتة بحكم العقل العملي كقضية قبح الظلم وحسن العدل. فإذا قضية قبح الظلم في طول تلك القضية وليست من القضايا الأولية الفطرية كما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه، من أن قضية قبح الظلم وقضية حسن العادل من القضايا الأولية الفطرية بحكم العقل العملي، ليس الأمر كذلك. وذكرنا أن هذا الإشكال أيضا غير وارد، لأن لكل قضية حقيقية مرتبتين، مرتبة الإنشاء والجعل ومرتبة الفعلية. مرتبة الإنشاء أن الشارع أو العاقل يجعل الحكم للموضوع المقدر وجوده في الخارج للموضوع المفروض وجوده في الخارج، سواء كان موجودا أم لم يكن موجودا. فالشارع جعل وجوب الحج للمستطيع وإن لم يكن المستطيع موجودا في الخارج، فالجعل ثابت في مرحلة في عالم الجعل، ثابت في عالم الجعل، ولكنه لا أثر له لأنه ليس بفعلي ولا يكون محركا للمكلف، ولا يكون داعيا في نفس المكلف. نعم إذا صار فعليا بفعلية موضوعه في الخارج، إذا صار زيد مستطيعا فعندئذ وجوب الحج عليه فعلي، ووجوب الحج عليه فعلي ومحرك للمكلف وداع في نفسه إلى الإتيان به، وما نحن فيه إذن كذلك. فإن العاقل يحكم بقبح الظلم، والظلم في مرحلة الإنشاء وفي مرحلة الحكم. فرض وجود الظلم في الخارج أي وجود سلب ذي حق عن حقه، هذا هو معنى الظلم، سلب ذي حق عن حقه وتفييد حق صاحبه، هذا ظلم، هذا معنى الظلم. وفرض وجود هذا المعنى في الخارج وحكم بقبحه، وإن لم يكن موجودا في الخارج، وإن لم يكن الحق موجودا في الخارج. وأما إذا صار هذا الحق فعليا، صار القبح أيضا فعليا، فإن الحق إذا صار فعليا وثابتا لشخص، فالقبح أيضا فعلي، فإن تفييد هذا الحق في الخارج ظلم، وظلم وهو ظلم قبيح، كما أن ثبوت هذا الحق وتفيده فعلي كذلك قبح الظلم فعلي، لأن الظلم فعلي بفعلية موضوعه في الخارج. فإذا صار الحق فعليا فبطبيعة الحال يكون الظلم فعليا، لأن الظلم معناه سلب هذا الحق عن صاحبه، وهو ظلم. وبما أن هذا الحق ثابت فنفي انتفاؤه وتفييده ظلم. وما ذكره قدس الله نفسه من أن الحاكم بثبوت حق للغير في المرتبة السابقة إنما هو بحكم العقل العملية، الأمر ليس كذلك، فإن ثبوت الحق تابع لأسبابه ولا صلة له بحكم العقل العملي، كثبوت الملك لأحد، فإن ثبوت الملك للمالك تابع لأسبابه ولا صلة له بحكم العقل العملي. العاقل لا يحكم بثبوت حق لزيد أو عدم ثبوته لزيد، فإن ثبوت الحق لزيد يتبع أسبابه، كما أن ثبوت ملك شيء لزيد يتبع أسبابه وليس بحكم العقل. فما ذكره قدس الله نفسه من أنه بحكم العقل فلا يمكن المساعدة عليه. فالنتيجة أن قضية قبح الظلم وقضية حسن العادل من القضايا الأولية الفطرية بحكم العقل العملي وجميع القضايا ترجع إليه. والظلم علة تامة للقبح ولا يعقل صدق الظلم مع أنه ليس بقبيح غير معقول، وكذلك حسن العدل بين مصائر الأشياء ليست كذلك، فإن الصدق حسن في نفسه ولا شبهة في حسنه، ولكن قد يكون الصدق مبغوزا، كما إذا ترتب على الصدق قتل مؤمن أو إتلاف مال مؤمن أو تعدي على عرض مؤمن، فإن هذا الصدق قبيح رغم أنه صدق مع ذلك يكون قبيحا. الكذب في نفسه قبيح لكن قد يكون حسنا، كما إذا كان الكذب لإنجاء مؤمنين لإنقاذ مؤمنين أو لإنقاذ عرضه أو ماله، فإن هذا الكذب حسن مع أنه كذب، وهذا لا يتصور في الظلم. لا يمكن أن يقال أن هذا الفعل ظلم ومع ذلك يكون حسنا، أو أن هذا الفعل عدل ومع ذلك يكون قبيحا، هذا غير متصور. فإذا جميع القضايا ترجع إلى قضيتي التحسين والتقبيح العقليين، وما ذكره الأشاعرة من الإنكار مبني على مذهبه من أن أفعال الصادر من المكلفين من الناس ليست أفعالا اختيارية صدرت بدون إرادة وبدون اختيار، فالإنسان كالآلات الغير الواعية كصدور بالنسبة إلى صدور الأفعال. وأما ما ذكره ابن سينا من أن حكم العقل بالحسن أو القبح إنما هو ببناء العقلاء على ذلك، وأن سيرة العقلاء قد جرت على حسن العدل وقبح الظلم، فمن أجل بناء العقلاء يحكم العاقل بحسن العدل وقبح الظلم، فلولا بناء العقل فلا حكم للعقل، وهذا إذا مما لا يمكن المساعدة عليه، بل هو خلاف الضرورة والوجدان. فإذا فرزنا أنه لم يكن في سطح الكرة عاقل، فالعقل لا يدرك قبح الظلم، فإن إدراك قبح الظلم أمر فطري وجبلي. كان هنا بناء العقلاء أم لم يكن؟ كما أن إدراك حسن العادل أمر فطري، كان هنا بناء العقلاء أم لم يكن؟ هذا تمام كلامنا في الوجه الثاني الذي ذكره المحقق الأصفهاني. الوجه الثالث نتكلم فيه.